بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا شارحا ومعلقا على هذا المتن المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض. بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله.
وأنا كذلك أحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قول الإمام أبي جعفر الطحاوي في هذه العبارة: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. الحق قد مر بنا معناه، أن الحق يراد به الثابت الموجود، وقد يطلق الحق ويراد به النافع المقصود. ولا شك أن الجماعة هي حق وصواب، والفرقة هي زيغ وعذاب، والمراد بالعذاب أي أنها سبب في استحقاق العذاب. أهل السنة جماعة يطلق عليهم هذا الاسم، أهل السنة والجماعة، ويقابلهم في ذلك أهل البدعة، فيقال أهل البدعة والفرقة. أهل البدعة والفرقة، فهم أهل سنة لأنهم التزموا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام قولا وعملا، وهم الجماعة الذين يلتزمون باتباع الحق ويجتمعون على الإمام الشرعي على وفق مقتضى الشرع. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وقد جاءت النصوص التي تأمر بالاجتماع، كما في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وجاء ذلك أيضا في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فدل ذلك على أن الخلاف عذاب، وأن الرحمة في الاجتماع والاتفاق. هذا أمر. الأمر الثاني الذي نحب أن نشير إليه ونؤكد عليه، أنه لا يتحقق الاجتماع ولا الائتلاف إلا باتباع ما جاء عن الله وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة ينبغي أن تكون في الحسبان. إذا أردنا لأهل الإسلام، وأردنا قبل هذا لأهل السنة اجتماعا وائتلافا واتفاقا، فإن ذلك لا يتحقق إلا بأن نأخذ الدين كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن النصارى، قال عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فدلت الآية الكريمة على أن سبب العداوة والبغضاء الذي وقع بين النصارى أنفسهم أنهم أخذوا شيئا من كتاب الله وتركوا بعضه. وما وقع عند النصارى وقع في هذه الأمة، كما في حديث: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذف القدة بالقدة الحديث. فوجد في أهل الإسلام، بل للأسف وجد عند بعض المنتسبين إلى السنة، من يأخذ بعض الدين ويفرط في البعض الآخر. فالمقصود إذا أردنا الاجتماع والائتلاف علينا بأن نأخذ الدين كله. ورضي الله عن الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه، لما ارتد من ارتد، فقال بعض الصحابة يعني للصديق، قالوا له: تألف الناس، وهم أرادوا بذلك ألا يقاتل بعض المرتدين. قالوا الصديق: تألف الناس. فما كان من الصديق رضي الله عنه بكل علم ورسوخ وشجاعة إلا أن قال: أعلى ما أتألفهم؟ أتألفهم على شعر مفتعل أم حديث مفترى؟ فلا يمكن أن يتألف الناس على الباطل وعلى خلاف الكتاب والسنة. فالصديق قال: أعلى ما أتألفهم؟ على شعر مفتعل أم حديث مفترى؟ هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والله أعلم. نعم، تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس.
قوله رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، لعل مقصوده رحمه الله بهذه العبارة أن يبين لنا ولكم أن دين الله في الأرض وفي السماء أي عنده هو الإسلام. فهنا لما أقول في السماء جاءت الآية الكريمة إن الدين عند الله الإسلام، فدين الله واحد سواء كان في الأرض أو في السماء وهو الإسلام، كما سمعنا الآية الكريمة إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهذا الدين دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الدين الناسخ، ويجب على البشر جميعا أن يؤمنوا به وأن يأخذوا بهذا الدين. قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. والإسلام كما مر بنا ونؤكد أن الإسلام معناه الاستسلام لله تعالى وحده، الاستسلام لله تعالى وحده والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، فلا بد من الاستسلام لله وحده. فمن استسلم لله ولغيره فهذا مشرك، ومن لم يستسلم لله فهذا مستكبر عن عبادة الله. إذن الإسلام يقابله أمران، يقابله الشرك والكبر، فمن استسلم لله ولغيره فهذا مشرك، ومن لم يستسلم لله ولم يخضع لعبادة الله فهذا مستكبر. والمشرك والمستكبر كلاهما كافر، المشرك والمستكبر عن عبادة الله كلاهما كافر خارج عن الملة، هذا أمر. وبهذه المسألة إذا تقرر أن الإسلام هو الدين الناسخ، وسمعنا قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يتضح لكم أيها الإخوة ومن يشاهد هذه الحلقة يتضح لنا أمرا ينبغي أن يذكر في هذا المقام، ألا وهو هذه الدعوة الخبيثة القديمة الجديدة، وهي الدعوة إلى ما يسمى بوحدة الأديان، هذه الدعوة إلى ما يسمى بوحدة الأديان، والتي تريد أن تسقط الفوارق الأساسية بين الإسلام وبين النصرانية واليهودية، وتسوغ اليهودية والنصرانية وتجعل اليهودية والنصرانية دينا سائغا جائزا، هذه دعوة خبيثة تردها الأدلة الصريحة الصحيحة في أن الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو الدين الناسخ، وأن ما عدا ذلك فهو منسوخ مبدل وفيه من الباطل ومن التغيير ما فيه. فمن أراد أن يجمع بين الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وبين اليهودية والنصرانية الموجودة الآن فهو كحال الذي يجمع بين النقيضين، كحال من يجمع بين الحق والباطل، وكحال من يجمع بين التوحيد والشرك الأكبر والعياذ بالله من ذلك. فينبغي التنبه لهذه الدعوة والتحذير منها. وكما قلنا أنها دعوة قديمة دعا إليها جملة من الزنادقة، من زنادقة الصوفية كابن هود وابن سبعين والتلمساني ونحوهم من الصوفية السابقين الذين جعلوا اليهودية والنصرانية والإسلام أيضا، جعلوا ذلك كالمذاهب الأربعة. فكما أن الإنسان يسوغ أن يكون حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا، فكذا قالوا يسوغ له أن يكون يهوديا أو نصرانيا، فسوغوا ذلك وجوزوه. فهذا أمر ينبغي الحذر منه، من هذه الدعوة التي دعا إليها هؤلاء ومن دعا إليها في هذا العصر، والله أعلم. فالمقصود أن هذه الدعوة، الدعوة إلى وحدة الأديان، هي تكذيب لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يقول القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء، يقول ولهذا نكفر من دان بغير ملة الإسلام، ولهذا نكفر من دان بغير ملة الإسلام، ثم قال ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين أو وقف فيهم، يعني توقف في هؤلاء الكفار، أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم. فنلحظ أن القاضي عياض يقرر في هذه المسألة تكفير من دان بغير ملة المسلمين، ويكفر أيضا إيش من توقف في تكفيرهم أو شك فيهم أو صحح مذهبهم. هذا الكلام الذي قاله القاضي عياض هو الذي أيضا ذكره الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر من النواقض العشر من نواقض الإسلام ما ذكره عندما قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر إجماعا. قال بعدها وهو بين الغلو والتقصير. نعم، هذا الدين الذي أكرمنا الله وإياكم به ولله الحمد والمنة هو وسط بين الغلو والتقصير. والغلو هو مجاوزة الحد والمبالغة في الشيء والتشديد فيه، أو يمكن يقال أن الغلو هو مجاوزة الحد المشروع، هذا هو الغلو. ويقابله التقصير، والتقصير هو الإضاعة والتفريط والجفاء، فدين الله وسط بين الغلو والتقصير. وهذا واضح لما نأتي مثلا للنصارى، نجد أن النصارى غلوا في الصالحين، غلوا في علمائهم أو في أحبارهم ورهبانهم، عندهم هذا الغلو. ويقابل أولئك اليهود الذين حصل عندهم الجفاء في حق الأنبياء، فهم قتلة الأنبياء كما هو معلوم. نحن لسنا كحال النصارى الذين غلوا في المخلوقين وغلوا في الصالحين، ولسنا كحال النصارى كحال اليهود الذين يعني جفوا الأنبياء، وصل الأمر إلى أن صاروا قتلة للأنبياء. نحن وسط بين هذا وذاك، نحن يعني نؤمن بالأنبياء ونجلهم وننزلهم المنزل اللائق بهم دون أن يصل ذلك إلى حد غلو النصارى. كذلك مثلا اليهود مثلا غلوا في قضية مثلا إزالة النجاسة، لدرجة أن بعضهم إذا أصابته النجاسة في ثوبه يقطع هذا الثوب الذي أصابته النجاسة، فعندهم هذا الغلو. الحائض عندهم لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يقتربون منها. النصارى العكس، نجد النصارى يعني في باب النجاسة نجد أنهم ربما يؤدي أحدهم الصلاة وهو على نجاسة أو على جنابة. لسنا مع هؤلاء المتنطعين المتشددين اللي هم اليهود، ولسنا مع هؤلاء المفرطين المقصرين وهم النصارى. المقصود أنك إذا تأملت وجدت أن هذا الدين، أن دين الإسلام وكذا مذهب أهل السنة، هو وسط بين الإفراط والتفريط أو بين الغلو والتقصير. قال وبين التشبيه والتعطيل، هذا قد مر بنا مرارا. فالمذهب الحق هو وسط بين التشبيه وبين التعطيل. التشبيه الذين يشبهون الله تعالى بخصائص المخلوقين، فيقولون سمع الله كسمعنا ويد الله كأيدينا، هذا تشبيه وتمثيل، والله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. التعطيل هؤلاء الذين عطلوا يعني نفوا الصفات، والتعطيل في لغة العرب معناه الخلو والفراغ، هذا معناه في اللغة الخلو والفراغ، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، هذا معناه في اللغة. والمراد بالتعطيل هنا أيها الإخوة، المراد به الإنكار والجحود، إنكار الصفات ونفيها. فنحن نثبت الصفات، لكنه إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال وبين الجبر والقدر، فنحن وسط بين الجبر والقدر. الجبر الذين يقولون إن الإنسان مجبور على فعله، ليس له اختيار ولا مشيئة، وإنما هو كالريشة في مهب الريح. لسنا مع هؤلاء الجبرية، ولسنا مع القدرية الذين يقولون إن الإنسان يخلق فعل نفسه، وإنما نحن وسط. نحن نثبت أن الله تعالى خالق أفعال عباد، الله خالق كل شيء، ردا على القدرية النفاة، لكن نثبت أن للعبد فعلا وكسبا، كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وبين الأمن والياس، هذا قد مر بنا لما قال الإمام الطحاوي رحمه الله ودين الإسلام وسط، لما قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، قال الطحاوي والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهم. فالأمن أي الأمن مكر الله، واليأس أي اليأس من رحمة الله، قال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقال تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، قال عز وجل قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فنحن وسط بين هذين الانحرافين، الأمن مكر الله واليأس من روح الله. ولهذا مر بنا يعني الموقف مثلا من الذين يموتون من أهل الإسلام، أن من كان محسنا فنرجو له، لكن لا يصل حد الرجاء إلى ماذا؟ إلى حد الأمن من مكر الله. ومن مات مسيئا مقصرا مفرطا فهذا نخاف عليه، لكن لا يصل حد الخوف إلى ماذا؟ إلى اليأس من روح الله. فنحن نرجو للمحسنين ولا نؤمنهم، ونخاف على المسيئين ولا نقنطهم. هذه جملة من وسطية هذا الدين الذي أكرمنا الله نحن وإياكم به.
جميل.
إذا أذنت لي فضلت الشيخ لدي تساؤل بسيط بس في هذه النقطة. أنتم تطرقتم قبل قليل إلى مسألة ما يطلق عليه التقريب بين الأديان والدعوة إلى جعل الدين دين واحد. فيه أيضا فضلت الشيخ التقريب بين الطوائف والملل، مثل ما التقريب بين أهل السنة وأهل الرافضة مثلا أو الفرق أو غيرها من الفرق. هل لهذا وجه فضلت الشيخ؟
يعني هو أنت لما تذكر مثال على قضية التقريب بين أهل السنة والرافضة، فسبق أن مر بنا إشارة إلى ذلك، أن هذه الدعوة كانت يعني قديمة في العصر الحاضر، يعني يبدو يعني هذه الدعوة يعني قد مر عليها أكثر من 50 سنة، وتبناها بعض يعني أهل السنة للأسف. ربما هؤلاء الذين تبنوا هذه الدعوة كان ذلك بسبب جهلهم بمذهب أهل السنة. فالواقع هذه التجربة، تجربة التقريب بين أهل السنة والرافضة، هي تجربة متعثرة، تجربة فاشلة. وقد حكى الدكتور ناصر القفاري في رسالة علمية متميزة هذه التجربة في كتابه التقريب بين أهل السنة والشيعة. فهذه التجربة متعثرة، وكما قال أبو يعلى رحمه الله من قبل من الحنابلة المتقدمين القاضي أبو يعلى، يقول ولو قال قائل يعني أنه لا مجال يعني مناظرة هؤلاء والاقتراب منهم لما كان يعني قد أبعد عن الصواب. لأنك عندما تريد أن تحاور شخصا وأن تناقشه فلا بد أن ترجع أنت وإياه إلى مرجع، أليس كذلك؟ تتفق أنت وإياه. فهؤلاء الروافض تقول نرجع إلى القرآن، هم يرون أن القرآن محرف. تقول نرجع إلى السنة، هم يرون أن هذه السنة قد رواها هؤلاء الصحب الذين عندهم أنهم كفار وأردياء. تقول نرجع إلى الإجماع، هم يرون أن هذه الأمة قد اجتمعت على ضلالة عندما بايعت الصديق وبايعت عمر وبايعت عثمان. تقول نرجع إلى القياس والعقل، فالقوم من أبعد الناس عن العقليات وعن القياس. المقصود أن التجربة يعني التي خاضها من خاضها وأنشئت لها دور التقريب، هذه كلها تجربة يعني فاشلة ومتعثرة. والقضية الآن ما احنا لا نريد أن نعيش على التجارب، بل نحن ننظر إلى أصول المذهب الرافضي الإمامي وننظر إلى أصول أهل السنة والجماعة. لا يمكن أن يتفق لا في مصادر التلقي ولا في العقائد. فكيف يعني كيف يكون التقريب مع هؤلاء وبيننا وبينهم الفرق، يعني الفرق الشاسع الذي لا يعلمه إلا الله، فرق كبير. إن جئت إلى التوحيد فقد نقض التوحيد، لا توحيد الأسماء والصفات ولا توحيد العبادة. إن جئت إلى الصحابة نقضوا ذلك. إن جئت إلى الإيمان، إن جئت إلى القدر، خالف أهل السنة في 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 كل هالأصول. نعم. فعلى ماذا نقترب منهم؟ إنما الواجب علينا نحن أهل السنة أن ندعو هؤلاء، أن نسعى إلى إنقاذهم من عذاب الله ومن هذا الضلال الذي هم يعيشون فيه. هذا هو المتعين علينا، أن ندعوهم وأن نناظرهم من أجل دعوتهم. هذا هو المتعين في هذا، والله المستعان. فالمقصود أننا ننظر من جهتين، من جهة أن ما في قواسم مشتركة بيننا وبينهم، في فروق أساسية وجذرية، والذي يقرأ مذهب السنة والذي يقرأ مذهب الرافضة من خلال كتبهم المعتمدة المعتبرة يتضح له الفرق جليا بينا. والأمر الثاني، إذا كان البعض يقول لا نحاول ونجرب، فنقول عندنا تجارب وقعت وهي تجارب متعثرة، فكيف إذا انضم إلى ذلك ما وقع ويقع فيه الرافضة قديما وحديثا من الكيد أهل السنة والتمالؤ مع الكفار ضد أهل السنة وضد سائر أهل الإسلام. طيب نكمل.
بارك الله فيك. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق.
طيب، هنا هذه العبارة التي خدم بها الإمام أبو جعفر الطحاوي هذه العقيدة المباركة النافعة لما قال رحمه الله: فهذا ديننا. هذا يعني اسم إشارة يرجع إلى كل ما تقدم من أول العقيدة إلى آخرها. قال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، يعني هذا الذي يلزمنا أن نعتقده ظاهرا وباطنا. ليس مجرد أن نعتقد ذلك ظاهرا، فالذي يعتقد ذلك ظاهرا دون الباطن هذا نوع من النفاق، بل علينا أن نعتقد ذلك ظاهرا وباطنا بألسنتنا وبقلوبنا. ثم قال: ونحن براء، براء على وزن حنفاء، ونحن براء إلى الله من كل من خالف ذلك. هذه العبارات التبرؤ من أهل البدع وأهل الضلال، هذا الأمر ليس جديدا وليس غريبا، فنجد أن جملة من أئمة أهل السنة يؤكدون على هذا المعنى. لاحظوا الطحاوي قرر ذلك مثلا عندنا في عقيدة السلف للإمام الصابوني رحمه الله المتوفى سنة 49 و400، الذي يلقب بشيخ الإسلام. هذا الإمام من أئمة الشافعية الكبار قرر ذلك أيضا، وبين أن أهل السنة يبغضون أهل البدع، وذكر شيئا من علامات أهل البدع. أيضا مثلا نجد الصابون يقول في, 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 في عقيدته يقول: وجنبنا، نعم يدعو الله تعالى يقول: وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة. فقضية أنهم يدعون الله تعالى أن يجنبهم تلك الأهواء وتلك البدع، هذا مسلك موجود في كتبهم وعقائدهم. أيضا نجد مثلا ابن قدامة رحمه الله في اللمعة يعني يذكر هذه الفرق ويقول: هذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. الإمام ابن بطة في الإبانة يقول: باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلب، ويقصد بذلك أهل الأهواء. المقصود أن التحذير من أهل الأهواء وبيان البراءة منهم على قدر بدعتهم هذا أمر تجد أنه يتكرر في كتب أهل السنة والجماعة. هنا يعني يقول بعدها: نسأل تعالى أن يثبتنا على الإيمان. وهذا يعني أيضا أمر نحتاج إليه أيها الإخوة، وهذا يبين لنا ما كان عليه سلفنا الصالح من الحرص على اللجأ إلى الله والتضرع إليه سبحانه وتعالى. مع أن أهل السنة عندهم من الثبات والرسوخ ما ليس عند غيرهم، فإذا نظرنا إلى أئمة أهل الإسلام، أئمة أهل السنة على سبيل الخصوص، نجد أن أئمة أهل السنة أصابهم من البلاء ما أصابه، مع ذلك عندهم من الثبات والرسوخ ما لا تجد عند غيرهم. أهل البدع تجدهم يتنقلون يتذبذبون يضطربون، أما أهل السنة فعندهم من الرسوخ والثبات الشيء العجيب. ومع هذا كله نجد أنهم في غاية الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، فافتقارهم إلى الله ولجأهم إليه وكونهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا، ويقولون: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، هذا من أسباب ودواعي ثباتهم على دين الله. أما الذي لا يسلك مسلك أهل السنة فقد يعتريه العجب وقد يعتريه الغرور برأيه، فيركن إلى رأيه فيحرم من توفيق الله وإعانته. هنا ذكر رحمه الله جملة من الطوائف التي نقف عندها قليلا، قال: مثل المشبهة، يعني نتبرأ من المشبهة، والمراد بالمشبهة هنا هم الذين شبهوا الله تعالى بخلقه، فقالوا: يد الله كأيدينا وسمع الله كسمعنا ونحو ذلك. وقد مر بنا أن رؤوس المشبهة ثلاثة، وهم هشام بن سالم الجواليقي، وهشام بن الحكم الرافضي، وداود الجواربي. هشام بن سالم الجواليقي، وهشام بن الحكم الرافضي، والثالث داود الجواربي. هؤلاء كانوا من رؤوس المشبهة. وعلى كل، التشبيه قد وجد عند متقدمي الرافضة، فالرافضة المتقدمون وقعوا في التشبيه تأثرا باليهود، وأهل السنة والجماعة هم براء من التشبيه، وهم دائما يحتجون بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، على نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى. وكما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، قال: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر. طيب، انتهينا من المشبه. المعتزلة هم الطائفة التي تقول بالأصول الخمسة المعروفة: التوحيد، والمراد بالتوحيد عندهم نفي الصفات، القول بخلق القرآن، إنكار الرؤية، هذا هو توحيدهم. الأصل الثاني عندهم العدل، وضمنوه أن الإنسان يخلق فعل نفسه، فجعل الإنسان خالقا لأفعاله. والأصل الثالث إنفاذ الوعيد، والمراد بالأصل الثالث إنفاذ الوعيد أن مرتكب الكبيرة عندهم مخلد في نار جهنم، مخلد في نار جهنم. الرابع ألا وهو المنزلة بين المنزلتين، وقالوا إن مرتكب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين، فلا يصفونه بالكفر ويسلبون عنه الإيمان، مطلقا ويسمون هذه المنزلة الفسق. لكن لاحظوا هم لما يقول أنه فاسق أو يقول أنه يستحق الفسق ليس الفسق عندهم بمعنى الفسق عند أهل السنة. نحن لما نقول عن مرتكب الكبيرة أنه فاسق نقول أنه مؤمن ناقص إيمان. أما الفسق عند المعتزلة فهم ينفون عنه ماذا؟ ينفون عنه الإيمان مطلقا، كما أيضا إيش لا يصفونه أيضا بإيش بالكفر، وإنما هو في هذه المنزلة بين المنزلتين على حد دعواهم. يبقى الأصل الأخير الأصل الخامس عندهم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه تجويز الخروج على أئمة الجوري وقتالهم. هؤلاء هم المعتزلة. الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان السمرقندي، وقد مر بنا شيء من مقالاته نوجزها فنقول الجهم قال مقالات شنيعة. الأولى نفي الأسماء والصفات، هذا أولا. ثانيا القول بالجبر، قال إن الإنسان مجبور على فعله فنفى الحكمة والتعليل. أيضا مقالته الثالثة قال إن الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة فقط، أن الإنسان يعرف أنه تعالى ربه هو مؤمن، وهذا من هذا أفسد الأقوال في الإيمان. والإمام أحمد ووكيع وأبو عبيد القاسم السلام كلهم كفروا جهما لهذه المقالة لما قال إن الإيمان هو إيش المعرفة. هذه المقالة الثالثة. المقالة الرابعة له ألا هو قوله بفناء الجنة والنار، فكذب الآيات التي يعني تصرح صراحة بينة بأن الجنة لا تفنى. انتهينا من الجهمية. يبقى عندنا الجبرية. الجبرية هو في الواقع معتقد ومسلك ومنهج، وهم الذين يقولون أن الإنسان مجبور على فعله. والذين قالوا أن الإنسان مجبور على فعله قد يكون أحدهم جهميا كما مر بنا، وقد يكون صوفيا. فالمتصوفة غلب عليهم القول بالجبر، وأيضا كذلك أصحاب الاتجاه الأشعري الذين عندهم تمشعر يميلون إلى الجبر، وقولهم بالكسب هو في الحقيقة والواقع مرده ومآله إلى القول بالجبر. ننتقل إلى القدرية. المراد بالقدرية أيها الإخوة، المراد بالقدرية القدرية النفاة الذين يقولون أن الإنسان يخلق فعل نفسه. لكن القدرية ليسوا على صنف واحد بل هم على قسمين. القدرية الغلاة، وهؤلاء هم الذين ينكرون العلم والكتابة، ينكرون العلم والكتابة. هؤلاء يسميهم العلماء القدرية الأوائل أو غلاة القدرية. وأولهم على القول الراجح هو معبد الجهني. فالقدرية الأوائل هؤلاء يعني أخبث أصناف القدرية لأنهم أنكروا العلم والكتابة. الصنف الثاني هم يعني الذين ليسوا غلاة ويسمون بمقتصدة القدرية، وهم الذين يثبتون العلم والكتابة لكنهم ينكرون ماذا؟ ينكرون المشيئة والخلق. قد مر بنا وبكم أن مراتب القدر كم مرتبة؟ أربع مراتب. فالقوم اللي هم المقتصدة أثبتوا العلم والكتابة لكنهم أنكروا ماذا؟ أنكروا المشيئة والخلق. والقدرية هؤلاء الصنف الثاني اللي هم مقتصدة القدرية، منهم المعتزلة والزيدية ونحوهم، وأيضا كذلك الروافض. الروافض غلب عليهم ماذا؟ غلب عليهم نفي القدر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بعدها قال عندكم هنا في آخر عبارة قال من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصمة والتوفيق. في هذا المقام نجد أن الإمام الطحاوي يؤكد على أن التوفيق بيده سبحانه وتعالى، وهذا ما يجعلنا دائما نؤكد ونذكر أنفسنا ونذكر إخواننا بأن العبد عليه أن يلجأ إلى الله وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. فالله سبحانه وتعالى هو المستعان وعليه التكلان، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء.
جميل. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. معنا بعض الاتصالات نستأذنكم.
نعم.
معنا الأخت أم محمد من مكة، تفضلي.
ألو، السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ. يعني بخصوص درس أمس الله يرضى عليك، يعني ذكرت أنه علامات الساعة تنقسم إلى ثلاثة يعني أقسام، فيريت الله يرضى عليك يعني لو تعطينا اسم كتاب يكون موجودة فيه الثلاث الأقسام، ما مضت وما حصلت ومستمرة وما يعني هي في المستقبل.
طيب
ذكر فضيلة الشيخ في الدرس الماضي أنه تخرج دابة من الأرض وتسمى المؤمن وتسمى الكافر، فياريت يا فضيلة الشيخ يعني ما هو هذه السمة، يعني تكتب على المؤمن مؤمن والكافر كافر، أو يعني هو شيء آخر، ياريت يوضح الشيخ.
طيب
معلش الله يرضى عليك. بخصوص حديث الدجال، يعني في حديث عن الدجال أنه يعني هو موجود بيننا ويخرج يعني من غضبة يغضبها، فما مدى صحة هذا الحديث؟
طيب شكرا لك يا أختي محمد، بارك الله فيك،
جزاكم الله خير.
شكرا لك. نعم فضيلة الشيخ تسأل عن علامات الساعة.
والله الكلام اللي يعني في كتاب يعني يتحدث عن هذه العلامات الثلاث التي مضت والتي مضت واستمرت والتي لم تقع. أنا قلت كتاب الدكتور الوابل، الدكتور يوسف الوابل، يعني بحثه أشراط الساعة احتوى هذه الأمور. فإذا نظرنا إلى العلامات التي ذكرها، يعني وكل علامة يذكر لها دليل أو أدلة ويذكر كلام العلماء وشراح الحديث، نجد أن هذه العلامات فعلا إذا نظر إلى الإنسان يجزم بأنها فعلا أن منها ما وقع ومضى، كبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كمثلا انشقاق القمر، النار التي يعني ظهرت في أرض الحجاز وأضاءت لها عناق الإبل البصرة، هذه كلها علامات وقعت ومضت. هناك علامات استمرت مثل ما ذكرنا في قضية حقوق الوالدين، كثرة شرب الخمر، كثرة القتل، هذه علامات وقعت في الماضي ولا تزال مستمرة، وهذا أمر يعني شاهده يعني صاحب كل عينين. العلامات المستقبلية هي العلامات العشر، وجملة أيضا من علامات الساعة الصغرى التي لم تقع. فقصد أن هذا الكتاب جمع بين سهولة المعلومة والترتيب. أما قضية أن الدجال يعني هل في حديث تدل عنه موجود الآن، فعندنا حديث الجساسة، حديث فاطمة بنت قيس، أو حديث تميم الداري الذي أخرجه مسلم، يعني ما يقطع في بأن الدجال موجود الآن. لكن الحديث يعني استشكله بعض العلماء، وبعضهم يعني يرى أن يقدم غيره، ويبقى فعلا الحديث من جهة حديث الجساسة أنه حديث مشكل، كيف نوفق بينه وبين الحديث الأخرى، هذا محل نظر ومحل تأمل، والله أعلم بالقول الراجح في هذه المسألة.
جميل. طيب السؤال الثالث، سألت عن الدابة التي تسم المؤمن،
وهذا الذي يظهر أن الدابة تسم الشخص وينعب على أنه مؤمن وعلى أنه كافر، هذا واسمها أنها تسمه بهذا الوصف، أن هذا مؤمن وهذا كافر، ويتبايع الناس فيقول، فهذا يقول يا مؤمن وهذا يقول إيش يا كافر.
طيب
والله أعلم.
جميل. أيضا فيه الاتصال آخر، الأخت نورة من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي بشكل سريع.
السؤال الأول، هل هناك أدعية تقي من فتنة الدجال؟ وهل الدجال فتنة للمؤمنين فقط؟ والسؤال الثالث، دائما تراودني أسئلة عن ذات الإله وما أدري يعني كيف أفعل.
طيب شكرا لك يا أختي. نعم الشيخ،
السؤال الأول مر بنا، عندنا الحديث الذي مر بنا الذي ينبغي أن نحفظه ونحرص عليه، أن نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا من السنة المؤكدة التي ينبغي أن نحرص عليها وأن نقولها في التشهد الأخير في دبر كل صلاة قبل السلام.
السؤال الثاني، هل هو فتنة للمؤمنين فقط المسيح الدجال؟
هو فتنة، الحديث أنه فتنة عامة للناس، بدليل أنه يتبعه 70,000 من يهودي أصبهان، فالذي يظهر أنه فتنة للخلق عموما، وإذا كان فتنة لأصحاب الإيمان فغيره من باب إيش؟ من باب أولى. فالذي يظهر الله أعلم كون اتبع 70,000 من يهودي أصبهان أنه فتنة للناس جميعا.
أيضا تسأل الشيخ عن الوساوس التي ترد للإنسان في السؤال عن الذات الإلهية.
الوساوس يعني سبق الإشارة إليها، أنه الوساوس هذه قد تعرض لأشخاص، والواجب في هذا الباب أن هذه الوساوس إذا كانت يعني فيما لا يجوز الخوض فيه، كان يعني تقع الوسوسة في كيفية ذات الله ونحو ذلك، فهذه الوساوس ينبغي يعني ألا نسترسل معها، وأن نقول آمنت بالله وأن نستعيذ بالله، وأن نكف. فالوساوس هذه إذا كانت وساوس فيما لا يجوز الاشتغال به كالاشتغال بكيفية صفة الله والخوض فيها والوسوس في ذلك، فهذه الوساوس لا ينبغي أن ندفعها. بماذا؟ بأن نكف، هذا أولا، والثاني أن نقول آمنت بالله، والثالث أن نستعيد بالله، أن نستعيد بالله من تلك الوساوس. هذا هو المتعين عليه. هنا بعض الناس أحيانا كما قلنا من قبل ونؤكد، بعض الناس منذ أن يعرض له الوسواس في هذا الباب يقع الإفراط والتفريط. البعض منذ أن يرد عليه الوسواس تجد يشك في إيمانه، وربما اتهم نفسه بالكفر، هذا لا شك أنه إفراط. ويقابل ذلك التفريط، وأن بعض الناس إذا جاءته هذه الوساوس يسترسل معه ويستمر، فتنقل هذه الوساوس إلى أنواع من الشكوك والريب. لا، ليس الأمر كذلك ولا هذا. فالوساوس تعرض للمؤمنين، ومر بنا كيف أن الصحابة قد عرض لهم هذه الوساوس وأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، وقالوا إنا نجد في أنفسنا لأن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتحدث بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه، ذاك محض الإيمان. وفي رواية قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فكون الوسوسة تعرض لنا هذا يعني أمر واقع وارد، لكن المتعين علينا ماذا؟ أن نكره تلك الوساوس ولا نسترسل ولا نستسلم لها، ولا سيما أن الشخص كلما زاد إيمانا ورسوخا وعلما كلما حرص الشيطان على الوسوسة له، فعليه أن يدفع ذلك باللجأ إلى الله والاستعاذة والاشتغال بالعلم النافع والعمل الصالح.
جميل. فيه هنا أحد الأخوة فضيلة الشيخ بعد ذلك،
تفضل.
من يقول يا شيخ إن الأمة قد هلكت ولن تنتصر وقد أصاب ما أصاب، فهل هذا يدخل في اليأس من رحمة الله؟
يعني لا شك هذا نوع من اليأس. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، جاء هذا وهذا. والله تعالى قال ولا عاقب المتقين، ومن أشراط الساعة التي ذكرها العلماء أنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وحتى يتكلم الشجر والحجر ويقول وراء اليهود فاقتله إلا شجر الغرغد فإنه من شجر اليهود. المقصود أن العاقبة للمتقين، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى، وعده متحقق. فعلى الإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الأمر له سبحانه وتعالى، فلا ييأس، لأن اليأس كما مر بنا إما أن يكون من كبائر الذنوب وربما وصل لما هو أشد من ذلك. والله المستعان.
معنا اتصال فضيلة الشيخ أيضا. الأخت فريال من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم
وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
يا شيخ بالنسبة لمسائل العقيدة على أهميتها، هل هي واجب على كل مسلم تعلمها، أم أن هناك مسائل خاصة لا يعذر المسلم بجهلها، وأن هناك كتاب مبسط لعامة الناس على المسائل التي لا يعذر المسلم بجهلها؟ جزاك الله خير.
طيب شكرا لك يا أختي.
يعني هذا السؤال مر بنا في أول درس من هذا الكتاب المبارك العقيدة الطحاوية، وهو أن المعرفة الإجمالية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر القدر، الإيمان المجمل، المعرفة الإجمالية، الإيمان بأركان الإيمان الستة، هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة. فهذا هو الذي يجب على كل مسلم. أما ما زاد على ذلك فهو من فروض الكفاية، ما زاد على ذلك فهو من فروض الكفاية. هذا أمر. وقلنا في وقتها أن من سمع علما من هذه الأركان وغيرها من الدين، من سمع علما فيجب عليه ما لا يجب على غيره، أليس كذلك؟ فهذا الذي يمكن يقال. أما قضية كتاب ميسر في هذا، فالكتب في هذا كثيرة جدا، يمكن الاستفادة من كتاب مثلا الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويمكن الاستفادة أيضا مما كتبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، الدروس المهمة لعامة الأمة، هذا وذاك وما جاء في معناه يمكن الاستفادة منه، وهي نافعة للعامة وغير العامة.
طيب أنا. أيضا هنا في أحد الأخوة فضيلة الشيخ.
السلام عليكم. بالنسبة هنا يمكن حديث يقول لا تجتمع أمتي على ضلال، هل هذا حديث صحيح؟ وأنت ربما تكون في بلد ما أغلب أهل البلدة هم أنت تعتقد بمنهجهم أنه خاطئ، فهل أنت تكون خارج عن الجماعة؟ تكون شاذ أنت؟ يعني مثلا هم صوفية وأنت تعتقد أن هذا المنهج غير صحيح، وهم كلهم مسلمون يعني،
لكن قصدك أن مجتمع على بدعة يعني؟
نعم، يعني مبتدعة، فأنت تكون خارج عن الجماعة ولا؟
لا، يعني الجواب عن هذا أنه حنا ينبغي أن نفهم الجماعة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. يعني لا نفهم الجماعة هي يعني الدهماء والغوغاء والكثرة والغالبية، لا، الكثرة جاءت في القرآن على سبيل الذم، ولهذا العلماء قالوا مثلا الإمام أحمد هو الذي ثبت زمن المحنة، ليس كذلك؟ فالإمام أحمد ومن تبعه وإن كان شخصا واحدا أو أفرادا هم الجماعة، وما عدا هؤلاء هم إيش؟ هم الشاذون. فالمقصود أن الجماعة هي موافقة الحق ولو كان الشخص واحدا، كما بين ذلك مسعود. الله تعالى قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا أمر. فأنت لما تقول في بلد يعني يغلب فيها البدع ويكون الحق قلة، هذا يعني مما يؤكد صحة معنى الحديث لا تجتمع على ضلال، أنه لا يمكن أن يجتمع الإسلام كلهم على ضلال. يعني الله تعالى جعل هذه الأمة مرحومة أنها لا يمكن أن تجتمع على ضلال. نعم يقع الضلال يكثر ويقوى يغلب، لكن أن تجتمع على ذلك لا، ليس كذلك.
طيب أيضا معنا اتصال فضيلة الشيخ الأخ محمد من الرياض. انقطع الاتصال. معنا أيضا الأخ أبو زياد من الجوف. تفضل أبو زياد. حياك الله أخو أبو زياد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي بالنسبة للغيب النسبي، تصديق الساحر الغيب النسبي كسرقة أو مال أو تصديقه، هل يؤثر على العقيدة؟ وما رأيكم بقول أن الشياطين بعد البعثة خف الاستراق ويحتمل معرفة بعض الغيب، هل هذا القول راجح؟ جزاكم الله خير.
شكرا لك يا أخي. نعم تفضل.
على كل، أن الغيب كما مر بنا الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا نريد أن نجعل من كلمة ما يسمى الغيب النسبي ذريعة في تهوين الذهاب إلى هؤلاء. هم أولا لا يدعون الغيب النسبي، هم يدعون شيئا مما هو من خصائص الله، يدعي أمرا يعني أمرا خارقا للعادة، يدعي أمرا مستقبليا. فلا نريد أن نجعل من كلمة الغيب النسبي يعني ذريعة أو يفهم من هذا التهوين من الذهاب لهؤلاء. نعم البعض ربما يقول لك مثلا هذا الشيء الذي أنت فقدته ويعرفه فلان هو بالنسبة لك غيب، وبالنسبة لمن يعرفه هذا ليس غيبا، فيقول هذا غيب نسبي. لكن إذا كان الكلام عن هؤلاء السحر، هؤلاء الكهان، هؤلاء العرافين، هؤلاء ينازعون الله تعالى في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى، وقد عرفنا أن من قال ذلك أو فعل ذلك فقد خرج عن الملة وكان مكذبا لقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، الآية. أما ما ذكره الأخ في السؤال الثاني في إيش؟
لعله يذكر،
نستكر بسؤالي طرف إيش؟
الكهنة أو تصديقهم أو شيء من هذا.
لا، في تذكر السؤال. نعم. لا، هو الراجع في إيش؟
هو ذكر عن الغيب النسبي وتصديق السحرة هم يقولون.
نعم. نعم السؤال هذا، نعم احنا نسينا السؤال كلنا. طيب في هالمسألة هذه الذي يظهر الله أعلم أنهم كانوا يسترقون السمع قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن زمن البعثة شد. نعم، كما في الآية الكريمة: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام نعم وجد، فاستراق السمع لا يزال موجودا. هذا الذي يعني قرره شيخ الإسلام بن تيمية وأيضا كذلك أيضا الحافظ بن حجر وغيرهم، فالاستراق موجود. لكن كما قلنا لكم وكما جاءت بذلك الأدلة أنهم ربما يعني أخذ كلمة من الحق وخلط بها 100 كذبة كما جاء ذلك في الأحاديث، وكما أيضا اعترفوا بذلك. رئيس المنجمين في دمشق يعترف أمام بن تيمية يقول: والله إنا نكذب 100 كذبة ونصدق مرة واحدة. فهذا جاءت به الأدلة وجاء به واقع هؤلاء الكذابين الأفاكين.
طيب يعني معنا أيضا اتصال فضيلة الشيخ الأخ أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل.
جزاكم الله خير يا شيخ.
وياك.
السؤال الأول: ما موقفنا من التعامل مع من يختلف معنا في العقيدة، وهل لهم علينا حقوق عامة؟
طيب
ثاني
تفضل.
عندما
يسب بعض الصوفية بعض العلماء بسبب اختلافهم معهم، كيف نرد عليهم؟
طيب شكرا لك يا أخ أبو عبد الرحمن.
طيب
أيضا شيخنا الكريم بعد إذنك معنا الأخ عبد الفتاح من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا عبد الرحمن؟
حياك الله أخي.
كيف حالك يا عبد العزيز؟
حياك الله يا أخي. تفضل.
نحن حبك في الله عز وجل يا شيخ.
حبك الله.
شيخنا الله يحفظك ويسيبك رب يرفع أجرك.
طيب.
بالنسبة للرافضة، لا إشكال إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى، في أن دين الرافضة وضع أساسه اليهودي عبد الله بن سبأ، وهو دين قائم على الفلسفة والمنطق اليوناني والحس والعاطفة المنحرفة، وخليط من ديانات المجوس كما بين ذلك علماؤنا رحم الله عز وجل الجميع. والفارق بين الرافضة وأهل السنة في الأصول والفروع لا يخفى، كما بين ذلك صراحة الإمام محب الدين الخطيب في مقدمته على منهج السنة. وهم كما قال العلامة الذهبي هم أقرب الناس في النقليات وأسفه وأكثر الناس في العقليات.
طيب.
رغم ذلك اضطر بهم جهلاء أهل السنة وتعاطفوا معهم ووقفوا بجوارهم ودافعوا عنهم، وحجتهم أنهم يقولون أن هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، أليسوا مسلمون؟ أليسوا مسلمين؟ فلما لم ندعو لهم ونقصناهم، ويعني خصوصا في الحديثة المشهورة عندما قال قام الحزب الشيطاني اللبناني بمحاربة إسرائيل. هذه شيخنا
أخذ
الله عز وجل
نعم.
أن ينصح الناس وأن يبين أصل هؤلاء، وأنه لا يمكن أن يجتمعوا مع أهل السنة بحال من الأحوال، وهم نصوا على ذلك، قالوا لا نجتمع معهم لا على دين ولا على نبي ولا على قول.
طيب
فكثير نطعفوا معهم، وجد الله عز وجل.
شكرا لك. شكرا لك
الجزاء على هذا الشرح الممتع لعقيدة الطحاوية، ونحمد الله عز وجل على أن هذا الكتاب تم بخير.
الحمد لله.
أن يتعالى في ميزان حسناتكم.
السلام
عليكم.
شكرا لك يا أخي عبد الفتاح. وعليكم السلام ورحمة الله. نرضي على سؤال الأخ أبو عبد الرحمن رضي الشيخ، يسأل عن التعامل مع من يختلف معنا في العقيدة.
على كل الذي الذي يختلف معنا في العقيدة، هذا سؤال يعني واسع جدا، لكن نجيب بإجازة نقول هؤلاء الذين يعني يخالفون، نحن علينا أن نتعامل معهم بعلم وعدل، وينظر إلى حجم المخالفة، إن كانت البدعة مكفرة فينبغي أن يدعوا إلى 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 الإسلام والسنة، وإن كانت البدعة ليست مكفرة فهم لا يزالون من أهل القبلة، يعني لهم حقوق أهل الإسلام، لهم يعني ما لنا وعليهم ما علينا، كما مر بنا في حديث قوله عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما المسلم وعليه ما المسلم. المقصود أنه ينظر إلى حجم المخالفة، إن كانت تخرج ملة أم لا تخرج، إن كانت تخرج ملة فهؤلاء يدعون الإسلام، يدعون الإسلام والسنة، وإن كانت المخالفة لا تخرج فهم من الإسلام لهم حقوق، وأيضا يبغضون على قدر بدعتهم ويدعون إلى السنة التي خالفوا فيها أهل السنة المحضة. هذه المسألة.
نعم.
السؤال الثاني لما قال
يسأل عن الصوفية في سبهم للعلماء كيف يرد عليهم؟
يعني إذا الصوفية وغير الصوفية سبوا العلماء، فالواجب علينا أن نذب عن العلماء وأن ندافع عنهم بما نستطيع من علم وحجة. هذا
نعم.
أقول هذا هو مقتضى النصر لأهل الإيمان ولأهل العلم على سبيل الخصوص.
طيب فيه شيخ هنا الأخ أبو عبد الله من الجزائر يعني يسلم عليكم ضد الشيخ ويشكركم، ويسأل عن من أراد أن يتوسع في علم العقيدة بعد هذا الكتاب المبارك، هل هناك بعض الكتب المعنية بهذا العلم؟
طيب بس حتى أخونا عبد الفتاح نسينا بإنجاز عبد الفتاح، نقول يعني كلامك أنت يعني ذكرت بما فيه الكفاية، وحنا أشارنا إلى شيء من ذلك، فالذي يعني هم كجانب عملي تجاه الرافضة ألا وهو كما قلت ونؤكد، ألا وهو أن جملة من مواقف أهل السنة التي فيها شيء من الخوار أو فيها شيء من الضعف، جملة منها سببه الجهل بمذهب الرافضة، وللأسف أحيانا بعض أهل السنة جاهل بمذهب أهل السنة أنفسهم، فنحن بحاجة لنا أن نبدأ بأهل السنة ونفقههم في دينهم وفي هذه النعمة التي يعني قصروا فيها، ونبين لهم عقائد الروافض، هذه عقائد القوم، هذه كتبهم المعتمدة، هكذا يقولون، هذه مواقفهم من أهل السنة في القديم والحديث. أنا أتصور مهما كان، إذا كان الإنسان منصفا يعني سيكون له موقف يتميز بالعلم والعدل لما يرى عقائد الرافضة ومناقضتها لبدهيات الإسلام، ويرى أيضا مواقفهم القديمة والحديثة والمشينة ضد أهل السنة على سبيل الخصوص. هذا الأمر. والأمر الثالث الذي نؤكد عليه أن الواجب علينا تجاه هؤلاء القوم ألا هو نشر السنة. هؤلاء الذين تلبسوا بشيء من الرفض أو التشيع دعوتهم هي من السهولة في مكان، دعك من هؤلاء المتعصبين أئمة الضلال، لكن العامة منهم وأشباه العامة وما أكثرهم وهم الأكثرية والغلبية، هؤلاء دعوتهم سهلة جدا، لكن تحتاج إلى منا إلى عزيمة وثقة واعتزاز بهذا المنهج الذي انتهجناه، ولا نكون عندنا تلك الانهزامية بل يكون عندنا قوة ورسوخ. فتجارب الدعاة على قلتها وعلى محدوديتها وعلى ضعفها مع ذلك أثبتت نجاحا كبيرا، وجملة من هؤلاء ولله الحمد والمنة والفضل تحولوا وصاروا من أهل السنة. فهذا يعني تجارب موجودة واقعة، هذا مما يشجعنا على أن نخوض هذا الباب من أبواب الخير.
جميل.
أما ما ذكره الأخ الجزائري في قضية ما بعد هذا الكتاب،
نعم،
يعني هو يعني لا شك أن تلقي العقيدة كغيره من العلوم الشرعية يعني ينبغي أن يكون وفق سلم يتدرج فيه الشخص من الكتب المختصرة إلى الكتب المتوسطة إلى الكتب المطولة، هذا لا شك أنه أمر يعني أمر علمي لا بد منه. فالبعض يعني يرى أنه بعد الطحاوية يعني وبعد شرح ابن أبي العز لها يعني يمكن ينتقل مثلا إلى الرسالة التدمرية لابن تيمية لما فيها من القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات، وأيضا من القواعد المهمة في باب الشرع والقدر. يمكن ينتقل بعد هذا إلى الكتب المطولة في كتب العقائد التي تروي بالسند كاللكائي مثلا أو السنة لعبد الله أو الشريعة الأجري. وعلى كل يعني المقصود أن العبد أو أن طالب العلم يتنقل ينتقل من الكتب المختصرة إلى الكتب المتوسطة إلى الكتب المطولة.
الله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، في ختام هذه الدورة المباركة لدرس العقيدة الطحاوية لا يسعني بعد شكر الله جل وعلا إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد عبد اللطيف أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض على ما بذله في هذه الدورة المباركة من جهد، نسأل الله أن لا يحرمه الأجر من المثوبة وأن يجزيه عنا خير الجزاء. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.
وأنا أشكركم، وقبل هذا نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذا التيسير وعلى هذا التسهيل، ونسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول، كما نشكر أيضا لأخينا عبد الرحمن الرئيس جهده ويعني حسن تعامله معنا في هذا البرنامج، ونشكر الأخوة الكرام الذين حضروا معنا، ونشكر أيضا كذلك الذين معنا في هذا المكان ممن هم من وراء الكواليس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الجميع، ونشكر أيضا الإخوة الذين تابعونا من خلال هذه الدورة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجه الكريم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أيها الأحبة الكرام، نشكركم على متابعتكم، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في دورات قادمة من أكاديميتنا العلمية المباركة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.